الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله عز وجل نهى أهل الإيمان أن يحلوا شعائر الله أو أن يحلوا الشهر الحرام أو الهدي أو القلائد، وذكرنا أن إحلال القلائد بأخذها أو الاعتداء عليها، والقلائد هي الأنعام التي يوضع في عنقها القلادة وتهدى لبيت الله الحرام فتسمى القلائد. وفي هذا أيها الإخوة العمل بالقرائن، القرينة، الأشياء التي تدل على شيء، أشياء تدل على شيء، لأن القلائد قرينة على أن هذا هدي، والعمل بالقرائن جاءت به السنة النبوية بل أشار إليه القرآن. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فحكم سليمان عليه السلام بالقرائن، حكم سليمان عليه السلام بالقرائن على أن ذاك الرجل الذي اعتدي على غنمه فإنه اعتدي على حرثه فإنه ينتفع بالغنم حتى ينبت ذاك الزرع. وكذلك من الحكم بالقرائن الأشياء الدلائل التي تدل على الشيء ما حكم به سليمان عليه السلام عندما جاءت المرأتان، المرأة الأولى تدعي أن هذا الطفل ولدها والثانية تدعي أن الطفل ولدها، كانت امرأة كبرى وامرأة صغرى. فسليمان عليه السلام قال أتوني بالسكين حتى أشقه نصفين. فقالت المرأة الصغرى رحمك الله لا تفعل، هذا ابنها، فقضى به للصغرى. فعمل سليمان عليه السلام بالقرائن الدلائل أن هذا الولد هو ولدها بدليل أنها أشفقت عليه. الكبرى لم تبالي، يعني قال أشقه نصفين، المرأة الكبرى ما تكلمت بشيء، فالصغرى لما قالت لا تفعل رحمك الله هو ابنها، يعني هي تقول يبقى عند هذه المرأة ولا يأتي عندي أهون من أن يشق نصفين ويموت، لا هي تحب حياته لو عند غيرها، هذه عاطفة الأمومة. فقضى به لمن؟ للصغرى، قضى به للصغرى. وكذلك شاهد يوسف ذكر قرائن في الحكم، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه دلائل، أشياء تدل، لأنه لما يكون القميص قد من دبر إذن هو لا يريدها، هي التي تريده، فلما يكون القميص قد من قبل هو الذي يريدها. فقال هذه دلائل، أشياء تدل على شيء. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكم في خيبر، في خيبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب مال حيي ابن أخطب اليهودي، فقال له سلام ابن مشكم قال إنه قد فني، أفنته الديون وأفناه العيال، يعني كثرة النفقات والديون أفنته هذه. طلب كنز حيي بن أخطب يهودي، وكان قد خبأ كنزا، خبأ مالا، قال فطلبه النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه قد فني. فقال عليه الصلاة والسلام، انظر الآن كيف الذكاء، كيف الفراسة، قال عليه الصلاة والسلام كيف يفنى، العهد قريب والمال كثير. هذا دليل أنه المال بقي، العهد قريب والمال كثير، يعني عهد أخذه للمال قريب والمال أكثر من أن تنفقه الديون أو العيال، المال أكثر من ذلك. أين المال؟ يعني أخرج المال. يا سلام ابن مشكم اليهودي كذلك. فأبى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير مسه بعذاب، يعني اضربه، مسه بعذاب. فلما أحس بالضرب والعذاب دل على المال، دل على المال. فهذه دلائل قرائن معمول بها بالأحكام الشرعية، يعمل بها إذا كانت قرينة واضحة، الدليل واضح. حتى النووي مثلا يقول: لو أن إنسان رأى آخر يحمل شيئا، رأى رجلا يحمل شيئا وآخر يركضه، يركض خلفه ويتبعه، هذاك مولي مدبرا والثاني بركض خلفه ويتبعه، أنت بتفهم وحدك إنه هذا الإنسان سرق هذا الشيء والآخر يريد هذا الشيء الذي سرق منه، تفهمه بدليل القرينة. وقلنا أن القرائن لها أحكام شرعية أحيانا تجعل الشيء حلال أو حرام. مثلا ضربنا مثال على هذا: بائع العطور، واحد يبيع العطور، بيع العطور حلال، حلال، لكن وجاءت امرأة تشتري عطرا مثلا، حلال أن يبيعها، هكذا الأصل، لكن هناك قرائن دلائل تجعل بيع العطر لهذه المرأة حرام، المرأة التي تأتي تشتري العطر، دلائل قرائن تجعله حرام. كيف ذلك؟ امرأة متعطرة ومتبرجة وجاءت تشتري العطر وطلبت العطر حتى اللي هي نفسه اللي حطيته هذا، قال لك بدي عطر، بيعني عطر، هل يجوز أن يبيعها؟ هل يجوز؟ لا يجوز بيعه هنا لهذا العطر، حرام. لما؟ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. طب واحد قال: أنا إيش دخلني؟ لا، أنت تعرف هذه قرائن واضحة، قرينة واضحة، امرأة متبرجة ومتعطرة وجاءت تشتري هذا العطر الذي هي تضعه على نفسها وتريد أن تشتري وتخرج على هذا الحال، والمرأة التي تخرج متعطرة فهي زانية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية. إذن هذه قرينة تدل على حرمة بيع العطر لهذه المرأة، مع أنه بيع العطر في الأصل إيش؟ حلال. فالقرائن أيها الإخوة لها أحكام، يعني نظرنا للهدي الذي سيق لبيت الله الحرم، وجدنا في قلادة شاه في عنقها قلادة خيط منصوف أو نحو ذلك، كما كانت عائشة تفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم، خيط منصوف، نعرف دليل قرينة أن هذا من الهدي الذي سيق لبيت الله الحرام، نعرف. حتى لو ضل، حتى لو ضل، يعني تاه عن هذا ووجدناه بعد ذلك، فقده صاحبه ووجدناه، نعرف أنه إيش؟ من القلائد، نعرف أنه من القلائد. فالله قال: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ثم قال سبحانه: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ولا آمين البيت الحرام، أي لا تحلوا الآمين لبيت الله الحرام، الآمين يعني القاصدين، ولا آمين يعني قاصدين، قاصدين البيت الحرام، لا تحلوا قاصدين البيت الحرام. طبعا بعض الناس من الأخطاء عندما يسمع الفاتحة يشدد الميم، بقول آمين بدلا يقول آمين. آمين اسم فعل بمعنى اللهم استجب، آمين اسم فعل بمعنى اللهم استجب، آمين. لكن لما يقول آمين شو بتصير؟ قاصدين، قاصدين. فآمين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام، قاصدين البيت الحرام. والبيت الحرام مكة الكعبة. ولماذا سميت بالبيت الحرام؟ سميت بالبيت لأنها بناء. الكعبة سميت البيت لأنه بناء، وحقيقة الكعبة بناء ولها قواعد ولها سقف وفي جدران، إذن بناء. وسميت بالبيت الحرام، قالوا الحرام لما لها من الحرمة والتعظيم، ولذلك كان ما حولها محترما، حتى الأشجار، حتى الأشجار عند البيت الحرام محترمة، لا يجوز أن يعضد شجرها. مكة لا يجوز أن يعضد شجرها، يعني أن يقطع شجرها. الأشجار يعني الكائنات هذه لا يحترم، الصيد لا يجوز أن يصاد صيدها، بينما حجرها يجوز أن يكسر، ترابها يجوز أن يؤخذ. إذن الحرمة لهذه الأشياء لا يجوز أن يعضد شجرها، لا يجوز أن يصاد صيدها. إذن هذا البيت الحرام. ولا آمين البيت، لماذا سمي البيت؟ لأنه بيت له قواعد وله سقف وله جدران. الحرام لأن الله عز وجل حرمه وجعل فيه الحرمة والتعظيم. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ما هو الفضل؟ يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ما الفرق بين الفضل والرضوان؟ يقول أهل العلم يبتغون فضلا من ربهم، قالوا ما كان من المكاسب الدنيوية، ورضوانا ما كان من المكاسب الأخروية. ما كان من المكاسب الدنيوية فضلا، المكاسب الأخروية رضوانا، المكاسب المادية فضلا، المكاسب المعنوية رضوانا، المكاسب المعنوية رضوانا. فالذي يذهب لبيت الله الحرام ويقصد أن يحج أو يعتمر وفي الطريق وأيضا يتاجر، هل هذا يبطل حجه أو عمرته؟ لا. الله قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. تحرج بعضهم في الحج والعمرة من التجارة أن يتاجر، فالله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذن يبتغون فضلا من ربهم التجارة. واحد ذاهب لبيت الله الحرام يريد أن يحج أو يعتمر ويتاجر، لا حرج، يشتري لا حرج، قالوا بشرط ألا يشغلك ذلك عن مقصدك، ألا يشغلك ذلك عن مقصدك وهو الحج أو العمرة. لأن بعض الناس ربما يذهب هناك فيطوف بالأسواق أكثر ما يطوف ببيت الله الحرام، فيشغله ذلك عن مقصده، التجارة البيع الشراء يشغله عن مقصده، لما يشتري الأشياء والهدايا يشغله عن مقصده الأساسي وهو الحج والعمرة. وهذا يسمى له أيها الإخوة. الله عز وجل لما مدح الرجال قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم. فإذا الشيء ألهاك عن مقصدك اسمه له، إذ أي شيء يلهيك عن مقصدك الأساسي اسمه له وليس تجارة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فإذا قالوا الفضل هنا بمعنى المكاسب المادية، والرضوان المكاسب المعنوية المكاسب الأخروية. وفي هذا أن قصد بيت الله عز وجل للتجارة أو نحو ذلك لا يدخل في مسألة الرياء أو النية المحرمة، أو أنه قصد بيت الحرام لنية أبطلت عمله، لا، هو ينوي أصلا الحج وفي الحج يتاجر، في الحج يتاجر لا بأس بذلك. واحد جاء للمسجد وأيضا يشتري شيئا لا بأس، لا يبطل نيته، لا يبطل هذا أجر عمله. قال أنا بذهب للمسجد وأشتري شيء في الطريق مثلا، فلا حرج في ذلك. وأيضا من الفوائد في هذه الآية يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أنه يجوز الإنسان أن يطلب أن يعمل العبادة ويطلب عليها الأجر من الله، يطلب العبادة ويطلب يعمل العبادة ويطلب الأجر من الله، خلافا للمتصوفة قالوا نحن نعبد الله لله. لماذا تعبد الله؟ قال لله فقط. طب لو طلبت الأجر منه؟ قال لا، هذه عبادة التاجر لبطلب الأجر، لكن نحن نعبد الله لأنه يستحق العبادة فقط. ويذكرون عن بعضهم أنه قال أو أنها قالت اللهم إني إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، ولكني أعبدك لأنك تستحق العبادة. طبعا هذا كلام باطل، هذا كلام الذي قيل باطل. كيف اللهم إني إن كنت أعبدك خوفا من نارك أدخلني فيها؟ طبعا نحن نعبد الله خوفا وطمعا، إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأبعدني عنها، كيف هذا؟ قال وادعوه خوفا وطمع، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني يعبدوننا رغبة في جنتنا ورهبة من نارنا، وهكذا رغبا ورهبا. فنحن نعبد الله ابتغاء الأجر. إذا محمد عليه الصلاة والسلام قال الله عنه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف العذاب، فالنبي لا يعصي الله لأنه يخاف العذاب. إذن نحن نعبد الله خوفا من ناره. وكذلك الله وصف النبي وأصحابه فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذن يطمعون هما في فضل، هم يطمعون في فضل الله وفي رضوانه، وفي هذا أيضا الاعتناء، يبتغون فضلا من ربهم اعتناء، لأن هؤلاء ربوبية خاصة. احنا قلنا سابقا الربوبية نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. فأما الربوبية العامة الحمد لله رب العالمين، وأما الربوبية الخاصة قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. رب العالمين ربوبية عامة، رب موسى وهارون ربوبية خاصة. فأضاف الربوبية إليهم إشارة إلى عنايته بهم سبحانه وتعالى أن وفقهم للحضور إلى المسجد الحرام، فقال: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، إشارة أنه وفقهم للحضور لبيت الله الحرام. وفي هذا كذلك إثبات صفة الرضا لله، الله يرضى رضوانا، نثبت لله عز وجل صفة الرضا، والرضا من صفات الله عز وجل الفعلية، لأن كل صفة لله تكون لسبب فهي من صفات الأفعال أو من الصفات الفعلية. فالله عز وجل يرضى والله يسخط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا. إذن النبي الله يرضى، النبي أخبر عن ربه أنه يرضى، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فالله يرضى ويسخط، يحب يكره، وهذا حقيقة لا مجازا، هذا حقيقة لا مجازا. فقال: يبتغون فضلا من ربهم ورضوان. طيب الله قال: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. طيب كيف يكون استحلال هؤلاء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، أي لا تحلوا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا تحلوا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني لا تحلوا القاصدين لبيت الله الحرام، لا تستحلوا، قالوا لا تستحلوا الاعتداء عليهم وإيذاءهم. ولذلك إيذاء الحجاج والمعتمرين من أبلغ الإيذاء، لأن الله قال: ولا آمين البيت الحرام، أي لا تحلوا، أي بالاعتداء عليهم، بالاعتداء عليهم. قالوا: طيب الله عز وجل حرم الاعتداء على المسلم في كل وقت وحين، حرم الاعتداء على المسلم في كل وقت وحين، فلماذا خص من قصد لبيت الله الحرام؟ الله حرم الاعتداء على المسلم في كل وقت، لو هنا في بيته في شارعه في أي مكان في العالم لا يجوز الاعتداء على المسلم، فلماذا خص من قصد بيت الله الحرام؟ قالوا: هذا لمزيد الترهيب، لمزيد الترهيب. والله عز وجل لما ذكر مثلا عن الأشهر الحرم قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. السؤال: هل يجوز في غير الأشهر الحرم أن يظلم نفسه؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز أن يظلم نفسه في غير الأشهر الحرم. فلماذا قال عن الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ قالوا: أن ظلم النفس في الأشهر الحرم أعظم إثما من ظلم النفس في غيرها من الأشهر. كذلك الاعتداء على من قصد بيت الله الحرام أعظم إثما من الاعتداء على المسلم الذي لم يقصد البيت الحرام، الاعتداء عليه أعظم إثما وأعظم جرما. يعني هنا فعلا بتسائل: طيب لا يجوز الاعتداء على المسلم في أي وقت وأي حين، فلماذا ذكر لا تحل آمين البيت الحرام؟ قالوا: لأن الاعتداء عليهم فيه مزيد إثم ومزيد ترهيب في الاعتداء على هؤلاء. مفهوم يا إخواني؟ إذن الله عز وجل ذكر الاعتداء عليهم لأن الاعتداء عليهم من أبلغ الإثم، أبلغ من الاعتداء على غيرهم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ظلم النفس في الأشهر الحرم أعظم من ظلم النفس غيرها من الأشهر، مع أن ظلم النفس مذموم في أي وقت من السنة، في أي وقت من السنة. وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية نزلت في بعض المشركين، ذكروا لها سبب نزول. ابن زيد يقول نزلت عام الفتح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، جاء ناس من المشركين يحجون ويعتمرون، فقال بعض المسلمين يا رسول الله إن هؤلاء من المشركين فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم، فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم. وقيل في سبب نزول هذه الآية، قالوا كانت هذه الآية في رجل يقال له شريح ابن ضبيعة البكري، ويلقب بالحطم، يلقب بالحطم، اسمه شريح ابن ضبيعة البكري، يلقب بالحطم. وكان هذا قد جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له خيل فوضعها عند باب المدينة خارج المدينة، معه أصحابه وخيله، وضعوها على باب المدينة خارج المدينة، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام هو، فقال إلى ما تدعو الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال إن لي أمراء لا أقطع أمرا دونهم، ولعلي أسلم، يعني أنت عرضت علي الإسلام لعلي أسلم وآتي بهم حتى يسلموا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قبل أن يدخل هذا الحطم، كان قد قال لأصحابه كما في مسند الإمام أحمد، قال يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان الشيطان، وفي رواية يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان، ينظر بعين شيطان. فقال الحطم أنا جئت اعرض عليه الإسلام، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حسن إلا أن لي أمراء لا أقطع أمرا دونهم لعلي أن أسلم وأن آتي بهم حتى يسلموا. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر، لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر، فلما رجع مر بسرح في المدينة، أي قطيع من الغنم أو من الإبل السائمة، فاستاقه هو وأصحابه، استاقه هو، أخذوا السرح الذي في المدينة لواحد من رعاة المسلمين، استاقه هو وأصحابه وولوا مدبرين، فطلبوهم المسلمون طلبوا هؤلاء فعجزوا عنهم، فجعل الحطم يهرب وهو ينشد يقول قد لفها الليل بسواق حطم، ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم، بات نياما وابن هند لم ينم، بات يقاسها غلام كالزلم، خدل جساقين خفاق القدم. يمدح نفسه يعني، قل أنا كذا، وخرج غدر فأخذ هذه الإبل أو الغنم وساقها وذهب بها، وهو من أهل اليمامة، من أهل اليمامة طبعا، هو قتل في اليمام، شوف السنين الطويلة، قتل في اليمام. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء، في عمرة اسمها عمرة القضاء بعد الحديبية، الحديبية كان من النصوص أن يرجعوا ثم يرجعوا فيحجوا أو فيعتمروا في العام القادم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، لما خرج في عمرة القضاء سمع تلبية حجاج اليمامة، طبعا على الشرك، على طريقة الشركية، مشركون، سمع تلبية حجاج اليمامة، فقالوا، قال أصحابه يا رسول الله هذا الحطم وأصحابه، وكانوا قد قلدوا ما نهبوا من المدينة لبيت الله الحرام. شوف المجرمين سرقين بيسرقوا، قال ايش بروح نذبحها عند الحرم لله، قال نذبحها ولأصنامنا، سرقوا هذا السرح، كانوا قد قلدوه، البسوا القلائد وساقوه، قال ايش لهدي لبيت الله الحرام. فقال الصحابي يا رسول هذا الحطم وأصحابه، كانوا قد قلدوا ما نهبوا من سرح المدينة، فتوجهوا لطلب الحطم وأصحابه قالوا خلاص حتى يقتلوه ويأخذوا أموالهم. فنزلت هذه الآية: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي لا تحلوا ما أشعر لله وإن كانوا مشركين. ذكر هذا ابن عباس، قال ولا آمين أي لا تستحلوا هؤلاء، لا تعتدوا عليهم، لا تقتلوهم، ولا تأخذوا ما معهم ما دامهم قاصدين لبيت الله الحرام. طب قالوا المفسرين، طب ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، طب هؤلاء يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، مشركون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا بحسب زعمهم، هم أصلا كان يقول لبيك اللهم لبيك، هم المشرك ما كان يلبي، كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هكذا كانوا يلبون. فكانوا يقول لبيك اللهم، هم أصلا يعبدون الله ولكن يعبدون الأصنام لأنها تقربهم بزعمهم إلى الله. فقال بزعمهم يبتغون فضلا من ربهم ورضا بحسب ما يزعمون، فهؤلاء لا تعتدوا عليهم. لكن تأتي الآية بعدها، أو تأتي في الآية: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا، هذا العلماء يقولون هذا متشابه، جاءه التشابه من جهة السياق، جاءه المتشابه من جهة السياق. كيف؟ قالوا الآية ولا آمين البيت الحرام أي لا تحلوا شعائر الله، ولا تحلوا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان. بعد ذلك ذكر الصيد، ما علاقة الصيد؟ وإذا حللتم أي تحللتم من الإحرام فاصطادوا يجوز لكم أن تصيدوا، ما علاقة هذا بذاك؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.